إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن آدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فقال: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة، حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له. عصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر. قال الله تبارك وتعالى لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فأسكنهما الله تبارك وتعالى الجنة إكراما لهما، وهذه الجنة في السماء. ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء آدم وأكله من الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم عن الأكل منها، أهبط الله آدم وأهبط إبليس إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، فهبطوا إلى الأرض، وقد غفر الله تبارك وتعالى لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. فتاب آدم وزوجه عليهما السلام إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليهما. أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب، ولذلك طرده الله تبارك وتعالى من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل فاسق وفاسقة من بني آدم. والعجب كل العجب من إبليس عليه لعائن الله، فإنه قد استنكف واستكبر أن يسجد لآدم سجدة، ثم رضي بعد ذلك أن يكون قوادا لكل فاسق وفاسقة من ذريته. فهذا من أعجب العجب. ولكنه الحسد يعمي ويصم ويجعل الإنسان لا يدري ما يصنع ولا ما يأتي ولا ما يدر. فنسأل الله العافية. فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، وإخراجه من الجنة كان عقوبة له على معصيته، لكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى كما ذكر الله رب العالمين ذلك في القرآن المجيد. وقد مر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر أن الجنة التي أنزلها آدم وزوجه هي جنة الخلد، وذكر أن من قال سوى ذلك فإنما هو من المتفلسفة والمتكلمين ومن أتباعهم، أي من أتباع المتفلسفة ومن أتباع المتكلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالمسيح الدجال. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، وهو مهدي اليهود، هو المهدي المنتظر عند اليهود، فهم ينتظرون المسيح الدجال، لأن المهدي كل يدعي، اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال، والشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذرية الحسين رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى، وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن آل الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى معه، يملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين. وبينما هم كذلك إذ ينزل المسيح ابن مريم بعد أن يخرج المسيح الدجال وبعد أن يعيث في الأرض فسادا، فلا يزال المسلمون في عناء منه حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. فهنالك مسيحان: مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال سمي بالمسيح قالوا لسرعة سيره في الأرض، لأن الله يهيئ له من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير فيها للأذى وللشر والفتنة. وسمي بالدجال من الدجل وهو الاختلاق والكذب، لأن الدجال هو المبالغ في الدجل وهو الكذب، لأنه كذاب فإنه يدعي الألوهية ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته الله، ومعه جنة ونار، ويعمل خوارق من الخوارق الشيطانية وليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية يدريها الله على يده للفتنة وابتلاء العباد، فخطره شديد. ولذلك حذر من المسيح الدجال جميع الأنبياء، وأكثر من حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا أن نستعيد من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخير من كل صلاة. فنحن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، كما هو معلوم في الدعاء في الاستعاذة من أربعة أشياء. وقال كثير من أهل العلم إن هذا الدعاء واجب في ذلك الموضع من الصلاة. وكان طاووس يصلي ولده بين يديه، فصلى ركعتين فقال له: استعذت بالله من الأربع؟ فقال: لا. قال: إذن أعد الصلاة. فكان يرى بطلانها عند ترك ذلك الدعاء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ من المسيح الدجال في كل صلاة. فنستعيذ بالله تبارك وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال أكبر فتنة تجري على وجه الأرض، فأعظم فتنة تتعرض لها الأرض ويتعرض لها الخلق منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بينما المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، قد آذى المؤمنين وامتحنهم وتميز أهل الحق من أهل الباطل، ينزل عيسى بن مريم من السماء يطلب الدجال ويقتله ويريح المسلمين من شره ويتولى الأمر، ويصلي خلف المهدي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ينزل عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق، ويكون المهدي في الصلاة بالمسلمين بالمؤمنين الذين انحازوا إليه من عموم الأرض من أهل الحق الذين نجاهم الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال، فيصلي بهم. ينزل المسيح كما سيأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جناحي ملك أو جناحي ملكين، فينزل كأنه خارج من ديماس عليه ثوبان معصفران، ويريد المهدي أن يتقهقر ليخلي له مكان الإمامة، فيشير إليه أن يثبت مكانه ويصلي خلفه ويقول: هي كرامة الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يبقى دين في الأرض سوى دين الإسلام، تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر، ولا يبقى إلا الإسلام العظيم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يستشكل فيقول: إن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في القرآن العظيم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما موقف المسيح عندما ينزل من السماء في آخر الزمان؟ ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان بعض أهل العلم يلغز على الطلاب فيقول: من هو خير الأمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الرسول. ومذهب أهل السنة أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: لا، هناك من هو أفضل من أبي بكر. فيكون طالب العلم السني غير عارف بمراد الملغز السائل فيحتد عليه، لأن المخالفة في ذلك من علامات أهل البدع، فأهل السنة يقولون خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، على هذا الترتيب. فيقول له السائل الملغز خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيح، لأنه سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لن ينزل بشرع، وإنما ينزل مطبقا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيمضي فيهم بالشريعة، بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يأتي به المسيح من قتل الخنزير وكسر الصليب وغير ذلك، فهذا كله لا يكون شرعا جديدا، ولا يكون نسخا لما كان عليه الأمر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قبل من هؤلاء الجزية ولم يكسر الصلبان على ذلك النحو العام إلى غير ذلك من تلك الأمور. فيقول بعض الناس تشريع بعد تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه أخبر به فلا يعد ناسخا، يعني يقول أقوام إنه يأتي بأمور تنسخ بعض ما كان، فنقول ومن الذي أخبر بأن ذلك سيكون؟ هو رسول الله، إذن هذا من شرعه، وإنما يأتي المسيح منفذا، لن يأتي المسيح بشرع جديد، وإنما يقضي فيهم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزل المسيح عليه السلام تابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاكما بشريعة الإسلام. هذا ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول المسيح. سمي عيسى عليه السلام مسيحا، قيل لأنه كان يمسح دلعاهة فيبرأ بإذن الله، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يمسح بيده على الأكمة والأبرص فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام، لذلك سمي مسيحا بمعنى ماسح، فهي فعيل بمعنى فاعل. أما الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن المسيح الدجال وما يكون من فتنته، فهذه الفتنة أعظم فتنة في تاريخ البشرية. قد سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوح، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، هذا مع المسيح الدجال. وأما مع المسيح ابن مريم فهي فعيل بمعنى فاعل، أنه يمسح الأبرص والأكمة فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا فعيل بمعنى مفعول بالنسبة للمسيح الدجال، فهو ممسوح أحد شقي وجهه، لا عين له ولا حاجب، بخلاف المسيح عيسى ابن مريم فهو فعيل بمعنى فاعل، ثم به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. أصل الدجل التغطية، سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، والكذب التغطية، فهو دجال لأنه يغطي الحق بباطله ويعميه على الناس، أو لأنه يغطي الأرض في حركته كما سيأتي في اتساع تلك الحركة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواتر، ومذهب أهل الحق هو وجوده الآن، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وكذلك ما معه من جنة ونار، ومعه نهران، وكذلك من اتباع كنوز الأرض له، وأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، وهو موجود الآن في جزيرة من جزائر البحار، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وكلمه، وكذلك من كان على ظهر السفينة في البحر لما انكسرت، بل رأى الدابة أيضا وهو يرصف في أغلاله يوشك أن يخرج كما أخبر بذلك. علينا أن نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محورين. الأول أننا نبحث في الثبوت وعدم، فإذا ثبت النص فلا كلام، وإنما حركة أهل العلم مع نصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإثبات والرد. وهذا هو المذهب الصديقي، هي طريقة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لما كان غائبا كما في المستدرك من رواية عائشة والحديث ثابت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان من أمر الإسراء، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به ورجع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما كان، فمن ضارب بيده على رأسه ومن ضارب كفا بكف إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تعبر عن العجب، وكانت فتنة، بل نقص أقوام على أعقابه ولم يصدق. كان الصديق رضي الله عنه غائبا، فتلقاه القوم بظاهر مكة قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، وقبل أن يلقى أحدا من المسلمين، فتلقاه الكفار بظاهر مكة فقالوا: هل علمت يا أبا بكر ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد، وما زال فراشه دافئا بعده، فقال: أنتم تكذبون عليه. فتوقف في النص من حيث الثبوت، هو يريد أولا أن يتأكد إثباتا للنص هل قال أو لم يقل، فقال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما رجعوا علم أنه قد قال، قال: إن كان قال فقد صدق. فهما أمران: أن نثبت النص وأن نؤمن بالنص، إذا ثبت لا كلام. توقف من توقف إنما هو في النص قبولا وردا لا أكثر، ليس لك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام إذا ثبت، وأما الذي لك هو أن تتأكد من ثبوت النص، فإذا ثبت فنقول: إن كان قال فقد صدق. قالت: فمن يومها لقب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. فإذا تعاملنا مع النصوص على هذا النحو. أحاديث الدجال هذه من الغيبيات، وإنما تأتي من قبل الوحي المعصوم، هذا أمر يأتي بعد، ولم يطلع ربنا تبارك وتعالى عليه أحدا فرآه وشاهده ثم جاء فنقله، وإنما هو أمر من أمور الغيب يأتي بعد، وكذلك ما يكون من علامات الساعة، وكذلك ما يكون من ما يحدث في يوم القيامة، وكذلك ما يحدث في القبور، فهذه من الغيب المحجوب الذي ينبغي علينا أن نصدقه عندما يثبت. والذي لنا نحن شيء واحد هو أن نتأكد من ثبوته، فإذا ثبت فلا كلام. وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ فإذا جاء النص فلا كلام. فيخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر من أمور الغيب. وهذا حديث أبي أمامة الطويل رضي الله تبارك وتعالى عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه فقال: أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. فأكبر فتنة منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها من فتنة هي أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال لعظيم فتنته ولبالغ خطره، فما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، فلا بد أن يخرج فيكم، فأنتم آخر الأمم، وهو لا بد أن يخرج في أمة من الأمم، وهذه آخر الأمم، فهو لا بد ظاهر فيكم وهو خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الحجيج الغالب الحجة، أي فأنا محاجه ومدافعه ومبطل أمره من غير حاجة إلى معين، فأنا حجيجه لكل مسلم. يعني يكفينا النبي صلى الله عليه وسلم إياه لو كان حيا بيننا. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، أي من طريق بينهما، فالخلة هاهنا الطريق، فيخرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا وشمالا من العيث، وهو أشد الفساد. يا عباد الله اثبتوا، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثبيتا للحق وتثبيتا للخلق. اثبتوا على الإسلام، يحذرهم الفتنة. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول أنا نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي، إذن هو كذاب. ثم يثني فيقول أنا ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وهذا يمشي بينكم يروح ويجيء، وأما أنتم فلا ترون ربكم حتى تموتوا، إذن هو كذاب. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره لا يشتبه على من آتاه الله ذروا من العقل، بشرط أن يثبت. وأما إذا لم يثبت العبد فاغسل منه يديك، أسأل الله أن يثبتنا، إنه على كل شيء قدير. هذا مخلوق أعور ويدعي أنه إله، فكيف يكون ناقصا في الخلقة على هذا النحو وهو إله؟ لو كان إلها ما كان ناقصا هذا النقص، وما كان معيبا هذا العيب، فمن رأيه على هذه الصورة يقول أبدا لا يمكن أن يصدق هذا فيما يدعيه، وإن ربكم ليس بأعور، كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما جعلها، ولله تبارك وتعالى صفات الكمال جميعها، إنما جعلها هكذا نفيا لتأكيد كذب ذلك الدجال الأعور. قال وإن ربكم ليس بأعور، نعم الله تبارك وتعالى مبرأ من كل عيب، وهو منزه من كل نقص وعن كل نقص سبحانه وتعالى سبحانه. فلماذا قال وإن ربكم ليس بأعور؟ يقول كيف يخدع فيه أحد وهو ناقص هذا النقص معيب هذا العيب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا من عمل الشياطين. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين أي نصفين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن. ثم يزعم أي بعد أن أبعثه أن له ربا غير، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت أعظمه، وأمده خواصرة وأدره ضروعا، يعني لكثرة امتلائها من الشبع. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. النقب طريق بين الجبلين، لا يأتيهما، لا يأتي مكة ولا المدينة، شرفهما الله تبارك وتعالى وزادهما الله عزة، لا يأتيهما من نقب من طريق بين جبلين من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة أي مجردة من أغمادها، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة. حتى ينزل عند الضريب تصغير ضرب بوزن كتف، والضراب الجبال الصغار، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المطر على الضراب والأودية ومنابت الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، فترجف المدينة أي تتزلزل وتضطرب بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. الخبث هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا، فتنفي الخبث منها يعني مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. والدعوة إلى الله على منهاج النبوة، لأنها على منهاج النبوة فيها صفة من صفات مدينة النبي، فالدعوة على منهاج النبوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا يدخلها خبيث إلا لفظت، ولا رديء إلا طرحت، ولا منافق إلا صرعت، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العتري: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. النصب على الظرفية، يعني نزل في أواني الصبح. إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، والساج الطيلسان الأخضر، وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك. فهذه صفته، 70,000 من يهود كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال إلى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، وكان قبل يدعي الألوهية، ينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني لن تفوتها علي، فأين تذهب مني؟ فيدركه عند باب اللد، وهو موضع بالشام، عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجرة ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، والغرقدة نوع من شجر العضاء وشجر الشوك، وهي مناسبة لهم تماما، فلا يبقى شيء من ذلك إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وإن أيامه، يعني أيام المسيح، 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، واحدة الشرر وهو ما يتطاير من النار. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له، وهذا مما يدل على عظيم قدر الصحابة رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أيام المسيح ما يكون طوله كسنة، فقالوا يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ هذا في الطول. قاله صلى الله عليه وسلم تقدرون فيها الصلاة؟ ولما سئل عن الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. فأهمهم رضي الله عنه قالوا أيام طوال، يوم كسنة نصلي فيه 5 صلوات، يعني كل 4 أشهر نصلي مرة. فقالوا يا رسول الله ماذا نصنع في الصلاة؟ قال اقدروا لها قدره، يعني يقولون الآن وقت الظهر وهو يوم واحد لكنه طويل كسنة، فيصلون الظهر ثم العصر وهكذا. فأهمهم هذا الشيء، وهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخلصهم الله لهذا الدين، وأنهم أولى بالاتباع من كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر كيف يظلم نفسه من يقدم على هدي الصحابة قول فلان وفلان ومنهج فلان وعلان، إلى أمثال تلك الخرافات التي ابتدعها لهم رؤوسهم وشياطينهم من شياطين الإنس والجن. وأما المنهاج فواضح لا يشتبه. الصحابة رضي الله عنهم هذا شأنهم، لما ضرب أبو بكر رضوان الله عليه بالنعال يحرفونها إلى وجهه حتى اختلطت معالم وجهه لا يعرف من معالم وجهه شيء، أنه تورم وانتفخ وأغمي عليه ربما إلى قريب من العشي. فلما أفاق ماذا قال؟ قال ماذا صنع رسول الله؟ يقولون كيف أنت يقول ماذا صنع رسول الله؟ ولم يهدأ له خاطر حتى أخذ بين 2 أو 2 يهادى به، حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، وجلل من ألفاظ الأضداد، فجلل بمعنى عظيم وجلل بمعنى صغير وحقير، وهي على المعنى الثاني في هذا النص، كل مصيبة دونك جلل لا قيمة له، كذلك عمر لما ضربه المجوسي أبو لؤلؤ فأصابه ببضعة عشرة طعنة وحمل وأوشي عليه، وكان قد قدم عبد الرحمن ابن عوف ليصلي بالناس، فلما أفاق لم يقل إلا أصلى الناس، أول ما قال أصلى الناس. هؤلاء الصحابة أتمنهم الله على هذا الدين العظيم، فأدوا الأمانة وافرة، لم يخونوا هذا الدين حاشا لله، بل أدوه كما حملوه عن رسول الله. فقيل له صلى الله عليه وسلم كيف نصلي في تلك الأيام الخصار، آخر أيامك الشررة؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، يوم كسنة. ثم صلوا فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، أي عادلا في الحكم، يدق الصليب يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء، ويذبح الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها من أحد من الكفرة، بل يدعوهم إلى الإسلام. يذبح الخنزير يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد، والحاصل أنه يبطل دين من ادعى أنه على دينه، ويترك الصدقة أي الزكاة لكثرة الأموال، فلا يسعى على شاة ولا بعير، يترك زكاتها فلا يكون لها ساع، يترك الزكاة يترك الصدقة لكثرة الأموال، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، الحمة السم وإبرة العقرب، فتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر، سلام وأمان يعمان الأرض كلها. هذا ما يقوله النصارى وأشباههم ممن ينتظرون الألفية السعيدة بزعمهم، وهم يقولون إنه إذا جاء المسيح، وهم ينتظرون المسيح الدجال كما هو معلوم، ولكنهم يقولون إنه عندما يأتي سيرفع المؤمنين بين السماء والأرض، ثم يسلط القتل على الوثنيين يعنون المسلمين ومن على ظهر الأرض من الكفرة، وهم يأكلون السمن والعسل فيما بين السماء والأرض 1000 عام. هي الألفية السعيدة، وكانت منتظرة في أول الألفية الماضية وأعدوا لها العد فلم يأت، فالله المستعان. وأما نبيكم صلى الله عليه وسلم فيخبر بالحق، يقول تنزع حمة كل ذات حمى لا يضر شيء أحدا حتى يدخل الوليد يده في الحية أي في فم الحية فلا تضر، يلاعب الحي وتلاعبه، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، يعني تحمل الوليدة الصغيرة الأسد على الفرار كأنه درو صغير تأطره أطرا لا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبه، وتملأ الأرض من السل كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، الفاثور الخوان، وقيل هو قص أو جام، والجام الكأس من فضة أو ذهب، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف أي العنقود من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات، لأن الحرب قد وضعت أوزارها والناس في سلام وأمان. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا، الناس في سلام، في سلام نفسي، في سلام عقلي، في سلام روحي، في سلام مادي. كل المخلوقات في سلام، العقارب والحياة لا أذى ولا اعتداء، الآساد والنمور والوحوش لا أذى ولا اعتداء، والأرض تخرج بإذن ربها خيرها وبركتها. قيل: فما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يكون الثور بكذا وكذا من المال، وهذه كناية عدد يقصد بها التكثير، يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. فأما ما يرخص الفرس أنها لا تركب لحرب أبدا، وأما ما يغلي الثور أنه تحرث الأرض كلها، لا صحارى ولا قفار، تحرث الأرض كلها وتخرج بركتها وتعطي نماء. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله تبارك وتعالى السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. وذات الظلف ما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي، والظلف لها بمنزلة الحافر للفرس. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وأنا أصدق يقينا بما قال الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، وأن ذلك يكون في مقام الطعام بل أبلغ. يقول: إن الذي يعيش الناس في ذلك الزمان التهليل لا إله إلا الله والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. حديث أبي أمامة الطويل هذا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء، وهو حديث صحيح صححه كثير من أهل العلم، وسلكه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع كذلك، وخرجه وبنى عليه كتابه، إذ جعله على طريقة الفقرات، ثم استخرج لكل فقرة من الأحاديث شواهدها متتبعا ذلك، ثم جمع بين ذلك جميعه في كتابه اللطيف الذي كتبه عن المسيح الدجال. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن المسيح الدجال وعن فتنته على هذا النحو الذي سمعته. فالإيمان بالمسيح الدجال يعني بأن الله تبارك وتعالى يبتلي الناس به، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى مما يتوجب، هذا الإيمان بذلك الأمر مما يتوجب، وهو من مفردات إيمان أهل السنة والجماعة. دجال صيغة مبالغة من الدجل، الكذب والتمويه، ورجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، خروجه ثابت بالكتاب والسنة، بل إن قلت إنه ثابت بالكتاب فبمعنى أننا أمرنا في الكتاب أن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما نصا ففي السنة الصحيحة بالأحاديث المتواترة وبالإجماع. ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر، وهذا في الصحيحين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، بلغني أن مع الدجال أنهارا وماء وجبال خبز، فقال: هو أهون على الله من ذلك. قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو بالذي يضرك، وهذا في الصحيحين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة، وأجمع المسلمون على خروجه. أين يخرج؟ يخرج من المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا الحديث تجده بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيح. ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خلة بين الشام والعراق في طريق بينهما، فعات يمينا وعات شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، كما مر في الحديث. الخلة ما بين البلدين كما قال النووي وغيره، مدة مكته في الأرض. سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا: ما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرة. المسلم يسأل عما ينفعه، لا يسأل عن الأغلوطات، ولا يسأل عن الأمور المشكلة، ولا يسأل عما لا يفيده في دينه، وإنما يسأل عما ينفعه، فيقول: إن أدركنا هذا البلاء وأدركنا هذه الفتنة، فهل يكفينا أن نصلي في يوم في الطول كسنة كما نصلي في يومنا هذا؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقدروا له قدر. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال الصحابة هل تكفيهم 5 صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو كأسبوع، تدل على أن اليوم يطول حقيقة لا مجازا، حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا، فليس هذا على سبيل المجاز، ونحن نصدق بهذا لأن النبي أخبر به، والله على كل شيء قدير. فهذه مدة مكثه ولبثه في الأرض. وأما أتباعه فالمسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظره اليهود، فينتظرون خروجه ويعدون له الهيكل الثالث، ويقولون: هذا الهيكل الثالث تحت بناء المسجد الأقصى، والحفريات التي هم جادون فيها من سنوات تجعل المسجد الأقصى مخلخلا، بحيث إنه إذا تعرض لا لهزة أرضية وإنما لذلك الفراغ الصوتي الذي تحدثه الطائرات التي تخترق مجال الصوت وحاجزه، فإن ذلك إذا وقع فوق المسجد الأقصى ينهار. الحفريات المصنوعة المتخذة التي حفرت تحت بنيان المسجد الأقصى من جميع جوانبه، يقولون: الهيكل في هذا المكان، وضعوا تصميمه، وكما يقول المهندسون في هذا العصر ما كتاته، وهم جادون في إنفاذ هذا الوهم لأنهم قوم عمليون، وأما غيرهم فأتباع السراب وأهل الاختلاف، أكثر المختلفين من أهل البدع، كالشيات التي ترى الجزارة يحد الشفرة وهي تنظر إليه ببلاهة الشياه كأنه سيقدم لها وليمة من البرسيم. وأهل السنة يحذرون ويتقون، أسألون الله العافية وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. أهل السنة لأهل البدعة أفضل من آباء أهل البدعة وأمهاتهم لهم، لأن أهل السنة يدلون أهل البدعة على الطريق الذي فيه النجاة، يريدون إنقاذهم من الهلاك الأبدي، يريدون إنقاذهم من النار. وأما آباؤهم وأمهاتهم فقد وجد بسببهم تلك الأجساد التي قد تصير للحرق إن لم يتغمد الله تبارك وتعالى بالرحمة. وأما أهل السنة فيريدون لهم النجاة وهم يأبون إلا أن يتفلتوا منهم كما يصنع الناس مع رسول الله. ولا غرب، فإن أهل السنة إنما يعملون من هذا النبوة ويريدون حجز الناس عن النار بما كان يحجزهم به النبي المختار عن سواء النار. أتباعه هم اليهود 70,000 من يهود أصبهان. اليهود ينتظرون ذلك الملك الكذاب يحكم العالم في عهده. في مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. اليهود ينتظرونه بزعمهم إذ هو ملكهم المنتظر، والنساء ضعيفات العقول، يستفزهم كل من غنى لهم، من غنى لهم بالقرآن أو غنى لهم بقرآن الشيطان، يستثير فيهن العواطف فيسرن وراءه زرافات ووحدانا. والواحدة منهن ترى الواحدة من أولئك في منامها وتتمنى لو جلست بين يديه تعبث بلحيته وتخلل بأصابعها الناعمة اللطيفة الدقيقة شعر لحيته. أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يذبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. طيلسان أعجمي معرب، ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج لللبس خال من التفصيل والخياطة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كأنك تراه رأي العين لا يشتبه الأمر على أحد. ذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب ابن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة. ذكر ذلك السفاريني في لوامع الأنوار. اسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، كذا يسمونه، هم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك، كما ذكر ذلك كله السفاريني في اللوامع أيضا. وقد كذبوا في زعمه، بل هو مسيح الضلالة الكذاب. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود. يحمي الله تبارك وتعالى المدينة ومكة من الدجال. يقصد الدجال المدينة فلا يستطيع دخولها، لأن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون. والطواعين تطلق في العرف القديم على كل وباء لا يحد، فيطلق أيضا على ما يسمونه الآن بأنفلونزا الخنازير. لو أن ذلك كان وباء عام فذلك لا يمكن أن يكون بفضل الله تبارك وتعالى في موسم حج ولا عمرة، بحيث يكون وباء هنالك. فإن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون، هذا من الآيات، لأن الجمع يكون كبيرا جدا. فلو أن داء من الأدواء التي تنتشر كما تسري النار في الهشيم كانت في ذلك الجمع فإنه يؤثر تأثيرا بليغا، فحمى الله تبارك وتعالى مكة والمدينة من الدجال والطاعون، وأكل حفظهما إلى الملائكة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذا عند البخاري في صحيحه، أن الله تبارك وتعالى جعل على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وهذا رواه البخاري أيضا في صحيحه كما مر. ما طريق النجاة من الدجال؟ المسلمون قبل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة، يخوضون حروبا هائلة يخرجون منها منتصرين، فيخرج الدجال للقضاء على القوة الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم، كما في حديث الملاحم والفتن: عندما تصالحون الروم صلحا آمنا ثم يقع الغدر منهم ويقع ما يقع من الملحمة، وبينما هم كذلك وقد أعزهم الله ونصرهم إذ يصيح صائح: إن المسيح الدجال قد خرج، فينطلقون. يكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية وفتحوها، ويصرخ الشيطان بهم: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم. ثم يخرج الدجال فلا يضع المسلمون سلاحهم، ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف، كما ذكر ذلك مسلم في صحيح. على كل مسلم في ذلك الحين أن يكون مع الحق، مع من يرفع راية الحق ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء. هذا ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدثنا عن خروج الدجال، حيث يقول: إنه خارج خلة، يعني في طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. وصية الرسول وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتن كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر الدجال صعد فيه وصوت، قالوا حتى ظنناه في طائفة النخل، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب لرؤية ابن صياد، وكان هنالك من يظن أنه المسيح الدجال، حتى إن عمر لما رد ابن صياد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا غير حسن، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعددت لك خبيئة، فقال: الدخ، يعني صورة الدخان، فقال: اخسأ، لن تعدو قدرك. فقال عمر: دعني فلأقتله يا رسول الله. قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا فائدة لك في قتله. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منه كأنه في طائفة النخل، الصحابة يسمعون والنبي يصعد فيه ويصوب، يقلل فيه ويكثر، ويحذر منه ويرهب، حتى ظلله في طائفة النخل يحذر أمته الفتنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا عباد الله فاثبتوا. لا يجوز للمسلم أن يأتي الدجال وهو واثق بنفسه، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. حديث صحيح عند أبي داود في السنة. كثير من الناس يقول: أنا أذهب إلى الجماعة الفلانية لأعرف ما عندها، وأنا عندي من قواعد أهل السنة ما يحميني ويعصمني من التورط في بدعة، فيذهب ولا يعود، لأنه مشى في سكة الذي يذهب ولا يعود، يروح ولا يرجع. كثير من الناس استهينوا بالبدع. إياك أن تدخل نفسك في شيء من الفتن، النبي يحذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وما أكثر الدجاجلة من الداعين إلى البدعة، كثيرون هم جدا لا يحصون عدا بالقدرة البشرية، مبتدعون كثر، فهؤلاء هم الدجاجلة، احذرهم. فمن سمع بدجال من فلينأ عنه. قال: فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، أي يحسب الرجل أنه مؤمن فيتبع الدجال، يعني يقول: لن يضرني وأنا عندي من الإيمان ما يحميني من شبهاته. فإذا هو من أكبر أتباع الدجال مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. وكان سلفكم لا يسمعون من مبتدع حرفا، يقول: أتلو عليك آية، يقول: ولا آية، ويضع إصبعيه في أذنيه لا يسمع منه حتى يخرج. فيقال له: فهلا سمعت منه الآية؟ يقول: أخشى أن يتلوها على غير وجهها فيستقر ذلك في قلبي فأفتن. لا نسمع منهم كلمة ولا نصف كلمة. يأتيك المبتدع يقول: أناظره. لا نناظر أحد، وإنما نبين الحق ولا نجادل. فالجدال والمراء والكلام والخصومة، هذا كله من صفات أهل البدع، ليس من صفات أهل السنة. أهل السنة لا يمارون ولا يجادلون ولا يخاصمون، وإن جادلوا جادلوا بضوابط وشروط، وهذه لا تتوافق. إذا جادلت مبتدعا فعليك أن تحصي عليه ألفاظه، وأن تحصي ألفاظك، وأن يكون بينكما عدل لا يميل، وأن تحرر موطن النزاع، لأنهم قوم بهت يفجؤونكم بأمور لا تفكرون فيها لأنكم في صفاء عقل ونقاء سريرة. وأما هؤلاء المبتدعة فقد باض الشيطان في عقولهم وفرخ، فيأتونكم بكل شبه. فإذا ناظرت مبتدعا أو كلمته فأحص عليه ألفاظه وحروفه، وليكن بينكما عدل يضبط عليك وعليه ما نطقت به وما نطق، ولتحرر موطن النزاع ولا تجعله في حيدة عند المناظرة. والحيدة معروفة، لأنه إذا ما ضغط وألقم الحجر يحيد. قل له: ارجع إلى موطن النزاع. فإذا فرغنا من هذه وأردت أن تناقش وتجادل في غيرها فلنحدد ولنحرر موطن النزاع في غيره، ولكن في هذه نحن ملتزمون بموطن النزاع كما حررناه، لا نعد عنه ولا نتجاوز. إن فعلت هذا فلجت كل مبتدع بحجتك، وإلا لبس عليك وعلى الناس، فإنهم قوم بهت. فاحذروا الفتن عباد الله، يا عباد الله فاثبتوا. لا بأس على الذين لا يطيقون مقاومته أن يفروا من طريق، هذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان. عن أم شريك رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. لا بأس، هذا أخرجه مسلم في صحيح. فر بدينك من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كثرتها كثيرة. إنه صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان يتبع الواحد فيها شعاف الجبال، يتخذ غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فاحذروا الفتن عباد الله. أما إذا اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج. ففي الحديث: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يكشف عن بصيرتنا في هذا المسيح الأعور الكذاب الدجال. جسم مرئي يأكل ويشرب، الله عز وجل لا يراه الناس في الدنيا، وهذا يمشي بين أظهر الناس الله تبارك وتعالى لا يراه الناس في الدنيا بأعينهم كما مر في اعتقاد أهل السنة. هذا يأكل ويشرب ويخرج، يحدث على نفسه ويضرب، إله يضرب، رب يخرى، الله منزه عن الطعام والشراب، هذا معيب العين، وربكم ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة، شبهها بعبد العزة بن قطل، ومن كان كذلك في هذا النقص وهذا الاحتياج فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولا شك. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منك فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في حديث أبي أمامة كما مر، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فلا تخدع عبد الله بظواهر الأشياء، فإن كثيرا من الناس قد يبدو على ظاهره الصلاح وقد يتخذ ظاهر السنة وهو شيطان مريض ومبتدع عنيد، فلا تخدع بظواهر الأشياء، لأنه لا بد من النظر مع ظواهر الأشياء في حقائقها. فهذا معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فأين الظاهر؟ ناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. جاء في الأحاديث الصحيحة من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. مما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين، إلى مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولهما. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال وصدع في وجهه بالحق، وكيف أنه لم يلن له بالقول كما مر في حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن الدجال يأشره بالمنشار حتى يطرحه بشقين ويمشي بين الشقين ثم يحييه الله تبارك وتعالى، والدجال يلبس على الخلق، فيقول هذا العبد، الدجال يقول هذا العبد سأحييه، ثم يقوم فيقول إني كاذب في دعواي، يقطع الطريق على الأغرار والأغمار أن يعملوا عقوله، لأنه إذا قام فقال من أنا؟ يقول أنت الكذاب الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما كنت فيك أشد بصيرة ولا أجلى مني اليوم. فيريد أن يضربه بعد ذلك بالسيف فلا يسلط عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به ومن فتنته. جاءت النصوص النبوية آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنته. عند البخاري في الصحيح سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هلاك الدجال وأما القضاء عليه وعلى فتنته وأما إهلاك أتباعه من اليهود فقد مر ذكر ذلك في الحديث وعند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر الحديث أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يعني أتباع المهدي من المؤمنين الذين انحازوا هنالك يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلا يتركه لأنه لو تركه لم مات حتى يهلك لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه لأنه ادعى دعوة عظيمة ولو أنه ذاب وانمات كما ينماث الملح في الماء لكان فتنة لأقوام. قد يقول قائل لم يقع عليه المسيح ابن مريم وإنه صعد إلى السماء أو نزل إلى الأرض إلى غير ذلك من الخرافات، ولكن هذا هو وهذه دماء هذا عدو الله، فلا يبقى لأحد بعد ذلك شبهة إلا نسفت. عند ابن ماجه في سننه، وعند ابن خزيمة في صحيحه، وعند الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة ذكر ذلك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب. فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، فتعالى فاقتل. ادعى الحماسيون يوما في بعض جولات اليهود وطحنهم للفلسطينيين في ذلك الوقت، فأتوا بشهود عدو، قالوا: كان يهودي خلف شجرة فأخذت الشجرة تنادي علينا: يا مسلم، يا عبد الله، تعال فاقتل. جاء المسيح الدجال، ولو حققت لعلمت أن هنالك من كذب هذه الكذبة، يقول: نكذب له لا نكذب عليه، نكذب لنصرة الدين حتى يتقوى قلب المسلمين. الشجر قد نطق: يا رجال لا تخشوا بأسا، تعال يا مسلم، يا عبد الله. ليس بمسلمي هذا الزمان الذين ينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، إن ورائي يهوديا فتعال فاقتل. ليسوا بمسلمي هذا الزمان، فإنما هم صنف مخصوص كما ترى، عانوا ما عانوا وثبتوا على الحق وبه، وثبتهم الله تبارك وتعالى، ونصروا دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم صفوة الصفوة في العالم من المسلمين يومئذ، هم المؤمنون على الأرض من أتباع الحق، هم الذين يكونون مع المسيح عيسى بن مريم ومع إمامهم المهدي قبل نزول عيسى، يقاتلون في سبيل الله. وانظر إلى السياق، فيهزم الله اليهود بعد قتل المسيح الدجال، فيدركه، أي يدرك المسيح ابن مريم الدجال عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجرة ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتل. فكيف وقع ذلك؟ الله المستعان. عقيدة أهل السنة في الدجال، هذه الأحاديث التي في الصحاح وغيرها في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، كما في حديث الجساسة، هو موجود الآن، شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زفرات الدنيا والخصب معه، ومن جنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، وأمره الأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل الله أمره ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا لكل من خالف الحق، فإن بعض الناس من الجهمية وغيرهم خالفوا في أنه صحيح الوجود، وبعضهم قال بل هو صحيح الوجود فأثبتوا وجوده، قالوا ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق له، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دخل العقل الخائب والرأي الفاشل لكي يصادم النصوص، نصوص واضحة ولكن أدخلوا العقول الخائبة والآراء النتنة العفنة الفاشلة، فقالوا لو كان ما يدعي حقا لبطلت معجزات الأنبياء فلم يوثق به. هذا غلط من جميعهم، لأنه إنما ابتلى الله تبارك وتعالى الناس به، وهو إنما ادعى الألوهية، وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله، يعني هو مكذب لدعواه ويدعي الألوهية، وهو يأكل ويشرب ويحدث ويخرج وهو أعور كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إذا كان عاجزا عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، فبين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل قارئ وأمي، فما من أحد إلا يقرأ بين عيني الدجال كاب، فلو كان إلها ولو كانت له قدرة لأزال هذا الذي كتب بين عينيه، ولكن لا يتبعه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رعاع من الناس سد الحاجة والفاقة للرغبة في سد الرمق تقية وخوفا، لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله، ودلائل الحدوث والنقص فيه قد لا يلتفت إليها كثير من الأغمار الأغيار الذين لا يستطيعون أن يتأملوا فيما بين أيديهم فيصدقون ويتبعون. فهذه عقيدة أهل السنة في المسيح الأعور الكذاب الدجال. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل فيقتل الدجال، قال ويتزود ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. أخبر الله تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم، وإن ادعوا هذه الدعوة وصدقها من يدعي أنه على دينه، والحقيقة أن عيسى لم يقتل ولكن الله ألقى شبهه على غيره، أما هو فقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فما قتلوه وما صلبوه، أشار الله تبارك وتعالى في كتابه أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة، وإنه لعلم للساعة، كما أخبر أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كما مر في كلام الرسول، لأن عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد سوى الإسلام، وأن الإسلام يعم الأرض كلها كما يعمها الخصب والنماء والبرد. جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق كما روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله عند نزول. فعند أبي داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا رجل مربوع إلى حمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، وهي ثياب كانت تستجلب من مصر وكانت معروفة عنده، كأن رأسه يقطر يعني يتحدر منه الماء، وإن لم يصبه بلل. وهذا رواه ابن ماجه، وانظره في صحيح سنن ابن ماجه. فوصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله عند نزول، وقال: اعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوه. بما يحكم بعد نزوله؟ النصوص صريحة في أن الإمام هو واحد من هذه الأمة. أما رواية فأمكم أو أمهم، يعني عيسى عليه السلام، فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة، بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله، وحكم فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هو لا ينسخ شيئا، والأمر باق على حاله، ولكن الله يقيم به الملة. عند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم؟ وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: فأمكم منكم. فقال له: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه جاء تابعا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاكما بالقرآن لا بالإنجيل ولا بالتوراة، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع كلها قبله. وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعيسى ينزل تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن، لذلك يصلي خلف ذلك الرجل الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فخر لهذه الأمة، وأي فخر. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت الصحيح الذي يرويه أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلف، من هذه الأمة من يصلي عيسى بن مريم خلفه. هذا فخر وشرف لهذه الأمة. قال النووي رحمه الله في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا استدلال فاسد، لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صح أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس، يقضي عليه السلام على الدجال وأول عمل يقوم به عيسى عليه السلام هو مواجهة الدجال. فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب. ففي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم كما في حديث أبي أمامة الذي مر، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود. أما قول المصنف ويتزود يعني عيسى بعد نزوله، قال الإمام البربهاري رحمه الله ويتزوج يعني عيسى عليه السلام، فليس عليها دليل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق الطحاوية: واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا كلام الشيخ رحمه الله أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. فنعتقد كما يعتقد أهل السنة نزول المسيح عليه السلام، والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج كما قال المصنف رحمه الله، ويصلي خلف القائم من آل محمد يعني المهدي، قال: ويموت ويدفنه المسلم، أما يتزوج فهذا قد روي عن ابن عباس كما تجد ذلك في فتح الباري وفي عمدة القاري أيضا، ولكن لم يثبت. أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت، ويطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين لأنه ينزل وقت صلاة الفجر والمسلمون مجتمعون للصلاة، فيطلب منه أن يصلي بالمسلمين، فيقول المسيح: لا، بعضكم لبعض أئمة، فيصلي خلف المهدي. القائم هو المهدي محمد بن عبد الله، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من بيت الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قالوا: والحكمة والله أعلم أن الحسن لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه من أجل حقن دماء المسلمين أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. وأما الروافض فإنهم يدعون غير ذلك، وتعلم أنهم ينتظرون مهديهم وهم كذبة هنالك عند السرداب، ويعلمون أنه لن يخرج. ولكن الآيات يتحصلون على كثير من الأموال، لأنهم كما هو معلوم يدعون أنهم يقومون مقام المهدي من آل محمد، وإذن فلا بد من أداء الخمس له، فما من رافضي إلا وهو يؤدي الخمس وافيا غير منقوص، فتجد الرجل وثروته عشرات من الملايين، ولا بد في كل عام أن يخرج خمس تلك الثروة للآيات. وقد صاروا يضاربون، صار شيوخهم وشياطينهم يضاربون، فيقولون: نحن يمكن أن نقبض منكم الخمس وأن نرد عليكم بعضه. فصارت الإعلانات في وقت القبض من كل عام أو هي على الدوام، وصارت الملصقات تماما كما يعلن الناس عن افتتاح مطعم لأكل لحمة الرأس، فينتشر هذا هنا وهناك وهم يضاربون، فيقول الواحد منهم: سأرد عليك 2.5%، وآخر يقول: بل 3%، ولكن أقبلوا علينا ولا تتركونا. ويموت ويدفنه المسلمون، وهذا في القرآن العظيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهو يموت كما يموت سائر البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر عمره الذي كتبه الله له، ويدفنه المسلمون كما يدفنون موتاه. وأما قول المصنف كما مر ويتزود، فهذا ليس عليه دليل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.